ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تقرير مدعوم من الأمم المتحدة يعلن المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور. المنسقية العامة للنازحين تحذر من أن المعسكرات في دارفور تشهد بين 20 إلى 25 وفاة يوميا. الكوادر الطبية في المستشفى السعودي بالفاشر تدخل في إضراب عن العمل بسبب تعرض المستشفى للقصف المتكرر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلن تقرير مدعوم من الأمم المتحدة تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، بينها مخيم زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاشر. وقال موقع أخبار الأمم المتحدة إنه قد أعلن أن تفشي المجاعة في أجزاء من الولاية، خاصة مخيم زمزم، وفقا لتقرير جديد معني بانعدام الأمن الغذائي العالمي. وأضاف الموقع أن تقرير لجنة مراجعة المجاعة الذي يضم عددا من منظمات الأمم المتحدة ذكر أن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع قد أعاق وصول المساعدات الإنسانية ودفع بمخيم زمزم إلى براثن المجاعة. ويعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه من قبل منظمات الأمم المتحدة، الذي يصنف منطقة في السودان واقعة تحت المجاعة، وذلك منذ اندلاع الحرب في السودان قبل ما يقرب من 16 شهر. أعلنت المنسقية العامة للنازحين أن معسكرات النازحين بدارفور تشهد يوميا بين 20 إلى 25 حالة وفاة بسبب شح الغذاء وانعدام الدواء. وأضافت المنسقية أن من بين الموتى أطفال ونساء حوامل وأمهات وأجهزة ومسنين وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا. ورحبت المنسقية في بيان صحفي حصل عليه راديو دبنجا بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة ووكالاتها بتصنيف معسكر زمزم منطقة مجاعة. ويعد معسكر زمزم الذي يأوي حوالي 500,000 نازح واحد من 171 معسكر للنازحين في إقليم دارفور. ويعتبر إعلان المجاعة المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل تصنيف الأمن الغذائي الذي تتبعه العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تقييم الأوضاع. وطالب البيان الصادر أن المنسقية الأمم المتحدة بتعميم إعلان المجاعة على كافة المخيمات والمناطق الأخرى في السودان. دخلت الكوادر الطبية في المستشفى التخصصي للنساء والتوليد بالفاشر في إضراب العمل بسبب تعرض المستشفى للقصف المتكرر. يأتي ذلك بينما شهدت الفاشر قصفا مدفعيا متبادلا بين الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى اليوم السادس على التوالي. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن الأطباء والكوادر الطبية طالبوا بترحيل المستشفى السعودي إلى مكان أكثر أمنا بعد تعرضه للقصف عدة مرات. وأتابع قائلا أن الأطباء رفضوا علاج مرضى يودت، مشيرا إلى وفاة مواطن عقب وصوله إلى المستشفى لعدم تلقيه رعاية طبية. قتل شخصان وأصيب أكثر من 13 صباح يوم الخميس إثر سقوط غزيفة بالسوق المركزي بالخرطوم. وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام في صفحتها على فيسبوك أن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي لأول مرة بعد توقف المعارك بالخرطوم منذ شهرين. وأوضحت أن الغذيفة سقطت في السوق المركزي بالقرب من محطة قادرة للوقود، فيما وصلت إصابات خطيرة إلى حوادث مستشفى بشائر قدر عددها بحوالي 13 شخصا. يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق جنوب الحزام وأجزاء واسعة من مدينة الخرطوم منذ بداية الحرب، وشهدت العمليات الحربية تراجعا بولاية الخرطوم بشكل واضح منذ أكثر من أسبوع. من جهة أخرى، كشفت غرفة طوارئ الحزام أن عودة جزئية لبعض مطابخ جنوب الحزام للعمل في تقديم الوجبات المجانية بالعون الذاتي، وأشارت إلى عودة مطبخ القادسية مربع واحد للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب العجز المالي. وأكدت كذلك عودة مطبخ مدرسة علي بن أبي طالب للعمل، مشيرة إلى أنه يقدم البليلة العدسية في وجبة الإفطار لحوالي 360 أسرة. أكد مواطن من الولاية الشمالية تأثر الأجزاء الجنوبية من الولاية بالسيول والأمطار. وقال الصحفي مصطفى عمر الذي تحدث لراديو دبنجا أن حوالي 50 منزلا قد تضررت جراء السيول في منطقة الكاسنجر، بينها 30 منزلا انهارت انهيارا كليا حسب إحصائيات الدفاع المدني بالمحلية. وأضاف أن 3 مساجد قد تضررت إضافة إلى محطة مياه الشرب بالمنطقة. وأتابع قائلا إن منطقة الحفير شمال دنقل عاصمة الولاية الشمالية تضررت أيضا جراء السيول، حيث سجلت 2 وفاة هناك إضافة إلى عدد من الإصابات المتفاوتة. وأوضح أن أشرات الرواكيب التي تأوي النازحين قد انحارت في مركز إيواء الشهيد أحمد أبو القاسم في دنقلة، مما دفع عددا من المنظمات المحلية إلى إرسال مناشدات لإغاثة النازحين. وأضاف لراديو دبنجا
يعني في ناس لسه قاعدين في مراكز اللواء داخل المدارس، خاصة في حضر الولاية الشمالية دنقلة، لعدد من المراكز بيعانوا، يعني محتاجين لخيام، محتاجين يعني بيئة صحية، سكن. دي من المعوقات اللي برضو بتواجههم. يعني جات عليهم الأمطار تضرروا في، يعني في أغلب من أكثر من 75 أسرة، يمكن في مركز واحد بتلقى فيه أكثر من 170 أسرة.
أصدرت وحدة الإنذار المبكر بالحياة العامة للرصاد الجوي تحذيرا من هطول أمطار غزيرة جدا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس. واستند التحذير إلى معلومات المركز الإقليمي لتوقعات وتطبيقات المناخ التابعة لمنظمة الإيجاد. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بسيول مفاجئة وارتفاع مستويات المياه في الأنهار والخيران والأودية. وحددت وحدة الإنذار المبكر ولايات كسلة والقضارف وجنوب ولاية البحر الأحمر باعتبارها المناطق المتأثرة. كما أشارت إلى تأثر ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم وجنوب ووسط ولاية النيل الأبيض والمناطق الجنوبية من ولايتي الشمالية ونهر النيل، إضافة إلى المناطق الشمالية والوسطى والغربية من ولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى المناطق الشمالية من ولاية غرب دارفور. ونوهت هيئة الإرصاد الجوي إلى أخطار فيضان نهر القاش في نفس الفترة نتيجة للأمطار الغزيرة في الحضب الأريترية. ونصحت الهيئة السلطات في الولايات المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة الآثار الكارثية المتوقعة للأمطار الغزيرة. كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والخيران وتجنب عبورها ومتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوجهات الدفاع المدني والسلطات المحلية. أكد الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن لديه معلومات مؤكدة بأن السلطات في بور السودان قد اتخذت قرارا بالمشاركة في مفاوضات جنيف المزمى إقامتها منتصف الشهر الحالي. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه المشاركة وضعت لها شروط والمحددات التي ذكر بعضها في بيان لوزارة الخارجية السودانية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا طرفي الحرب في السودان، قوات الجيش والدعم السريع، إلى الانخراط في مفاوضات في 14 أغسطس الحالي في مدينة جنيف السويسرية. وأضاف لراديو دبنجا
كمعلومة أنا متأكد منها إنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار إنه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر إلى الوساطة.
جدد التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر دعوته للأمم المتحدة لإعلان السودان دولة تقع تحت خطر المجاعة، معتبرا أن الأحوال الإنسانية تجاوزت كافة المعايير اللازمة لإعلانها. وبحسب تقارير منظمات دولية فإن السودان يواجه حاليا أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه. وقال التحالف في رد مكتوب على استفسارات راديو دبنجا إن إعلان المجاعة في دولة ما يأتي نتيجة لإحصائيات وتعريفات متفق عليها بين المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي. وأضاف التحالف أن أبرز تلك المنظمات برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة اللتان دقتا ناقوس القطر في السودان. وأوضح التحالف أن برنامج الغذاء ومنظمة الأغذية أشارت إلى أن ما يقرب من 50% من السكان لا يستطيعون الحصول على الغذاء. بحث المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو تطورات الأوضاع في السودان مع وزير الخارجية المصري بدر الدين عبد العاطي خلال لقاء جمعهما مساء الأربعاء. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين وسياسيين أن المباحثات استهدفت حل الأزمة السودانية ودعم مبادرة الخارجية الأمريكية لإجراء محادثات في جنيف بين طرفي الحرب، وأكدوا أهمية التنسيق بين القاهرة وواشنطن في مسار الحل السياسي الشامل لتلك الأزمة. شب حريق في قرية جدي بمحلية دلوغو بالولاية الشمالية يوم الثلاثاء، مما تسبب في إتلاف 85 نخلة مثمرة، ويأتي اندلاع الحريق قبل شهر واحد من موسم حصاد التمر في الولاية، ويرجع سكان المنطقة أسباب اشتعال الحرائق إلى الطريقة الخاطئة في استخدام النيران لنظافة الأراضي الزراعية. وقال شاهد عيان لراديو دبنغا إن الحريق اشتعل أولا في الحشائش قبل أن تمتد إلى أشجار النخيل، وأضاف أن أحد المواطنين ظن أن النار التي أشعلها للنظافة قد خمدت وذهب إلى منزله، لكنه فوجئ فيما بعد بإشعال النار في مزرعته. خصصت الأمم المتحدة 5.3 مليون دولار لدعم 195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في نيويورك إلى أن هذا المبلغ سيساعد على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا الذين زاد عددهم بصورة كبيرة منذ اندلاع الحرب في السودان. وأضاف أن هذا التمويل يعد جزءا من خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين المخصصة لأزمة السودان، وأتابع قائلا أن هذه الخطة تشمل اللاجئين السودانيين في ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار. وشدد دوجاريك على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل إلا على 313 مليون دولار، أي 21% فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب. وأوضح أن أكثر من 15 شهرا من الصراع أجبرت خمس سكان السودان على الفرار، بمن فيهم أكثر من 2.1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة. الخبر الأخير في النشرة، حذرت مسؤولة أممية بارزة من أن حياة الأطفال السودانيين على المحك، ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا الوضع في السودان بالكارثي. جاءت تصريحات غامبا تزامنا مع نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان. وحثت غامبا في بيان أصدره مكتبها أطراف الصراع على حماية المدنيين والأهداف المدنية مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والانخراط مع الأمم المتحدة لتبني وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال. وأفاد التقرير بأنه تم التحقق من 2168 انتهاكا جسيما ضد 1913 طفلا خلال عامي 2022 و2023. وصف التقرير هذه الأرقام بالزيادة الصادمة مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة. وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال عقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنغا، ودمتم بخير. راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا.
مستمعين راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذ الرشيد ومرحب بمستمعي راديو دبنجا ومتابعه على.
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار انه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات، ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر الى الوساطة في واشنطن، وتحدد انه اذا تم الرد والاستجابة للملحوظات الموجودة او المرفوعة من قبل حكومة السودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف، إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رعاها رمضان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان يعني أو مجموعة الحكومة الجيش على حكومة السودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحنة عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. فديل أصبح الشحن بتاعهم شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم وأحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام، فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا لها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة، وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أنه برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط الميدان لا يسير في الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصرية الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميله مسؤولية الفشل الموجود في مسارح العمليات. وبالتالي أظن أنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب تعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن أنه والله نحن ما حان العايز تفاوض عليه أن يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينة ونيالة وبيوت المواطنين، أعتقد أنه ده نوع كأنك أنت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابة عني أو الذي لم أستطيع أن أناله بالبندقية تعالي المجتمع الدولي أديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده، انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش، ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضة من قيادات في الحركات المسلحة، وحتى مطالبة البرهان نفسه بمشاركة الحركات المسلحة في المفاوضات، هذه الانقسامات ألا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب إلى التفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب إلى التفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في مسألة الحريب وفي مسألة أنه يذهب إلى التفاوض وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة، باعتبار أنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات ممكن أن أحددها، في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم، وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي، ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، فئة العنصريين، ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد. دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكور الأساسي المفكر للحرب اللي هي طربيزة الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين، بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا، باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاقي أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقفه الأخلاقي ضعيف جدا، وموقفه تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوض.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها نعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة، عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولا الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جدا الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض، يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى، الرمل الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان، ولكن النتيجة شو في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق؟ النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني، الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة إذا الآن الدعم السريع دخل سينجا والدندير والسوكي، فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت، لأنه الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني حاسي التلاوم الماشي لا أعتقد أنه السبب فيه هو الضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار، القضارف، الفاشر، دي ثلاثة مدن بتترنح أعتقد إنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد إنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول إمكانية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد إنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إنها هي تساندوا، قد يكون الوعود وصلت لدرجة إنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد إنه المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا، القوات المسلحة، باعتبار أنه الآن الملف تحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف، ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني وللولايات المتحدة في المجال العسكري. وبالتالي دي انتقال الملف للمرحلة دي، انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو؟ طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب، غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، وده شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف، وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبها والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين، على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافية الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويسعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف الصحفية فاطمة غزالي. أهلا ومرحب بك أستاذة فاطمة في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص.
مرحب بك أستاذة فاطمة، وتحية لكل المستمعين لراديو دبنجا.
أستاذة فاطمة، بالأمس يعني أصدرت وزارة الخارجية بيان حول دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مباحثات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة السويسرية جنيف لوقف إطلاق النار. ما هي قراءتك لبيان الخارجية الذي أصدرته بالأمس؟
أعتقد أنه بيان الخارجية يعني حمل كثير من التناقضات، اللي هي تحدث عن أنه قبوله لجميع المبادرات، وأنه يعني في اتجاه مثلا قبول عملية السلام وكذا، ولكن يتحدث عن أي أساس لابد، أي مفاوضات لابد أن تكون منطلقة من يعني مخرجات جدة. ومعلوم أن منبر جدة يعني أكثر من عام، يعني منذ اندلعت الحرب بدأ هذا المنبر في أبريل، ويعني واجه كثير من العثرات، وحتى المنسيرين لهذه المفاوضات تحدثوا عن يعني ملاحظات على الطرفين فيما يتعلق ب يعني تعنتهم وعدم رغبتهم في يعني تنفيذ مخرجات جدة. مخرجات جدة يعني الطرفين لديه التزامات، وآنذاك كانت الحرب يعني تتمركز في الخرطوم، ولكن الشاهد الآن أن هذه الحرب تمددت إلى كثير من الولايات. هذه الحرب أخذت طابع حتى يعني تدخل فيها المواطن الإنسان البسيط بدعوى الاستنفار، يعني كادت أن يعني تدخل مرحلة الحرب الأهلية. وبالتالي بما أن هذا المنبر لديه أكثر من عام ولم يذهب إلى الأمام، لابد أن تكون هنالك يعني تكون هنالك جهود أخرى، وربما تغيير المكان، ربما أشياء كثيرة تساهم. صحيح منبر جدة تحدث عن التزامات للدعم السريع، الخروج من بيوت المواطنين، الخروج من المستشفيات أو يعني كل الأماكن المدنية، أيضا للجيش التزامات، ولكن هذا الاتفاق ظل يعني متعثر. فالطبيعي أن يكون هناك حراك، وتعلمين أن الإدارة الأمريكية أيضا محاطة بضغوط الانتخابية، تريد أن تحقق نجاحات في عملية السلام، خاصة كان هنالك يعني حديث من الرئيس السابق ترامب فيما يتعلق بأنه سينهي هذه الحروبات في الشرق الأوسط يعني في يوم واحد، مع استحالة هذا أن يحدث في يوم واحد، ولكن لا بد للحكومة الديمقراطية الآن أن توفر يعني أن تحقق نجاحات من أجل أيضا حملة الانتخابية. ونعلم أيضا أمريكا كانت فاعل أساسي في عملية السلام في أو في مفاوضات جدة، يعني هي والمملكة العربية السعودية هما ناس، وذات الفاعلين هم انتقلوا وبت تغير ربما المكان كما تغيرت الظروف، كما تغيرت امتدادات الحرب وتداعياتها. لكن الخارجية نفسها لا تملك يعني القرار، قرار خارجي يعبر عن رغبة الأخوان المسلمين، المؤتمر الوطني، الكيزان، بكل هذه المسميات، الرافضين لمسألة عملية السلام. لذلك يعني نشهد كلما اقترب البرهان من القبول لعملية تفاوضية كانت هنالك بيانات تخرج يعني وتصدر، وليس بقريب يعني هذا هو ديدن الخارجية السودانية. مع الإيجاد، مع كل الجهود السابقة، كان كلما يعني ظهرت بارقة أمل فيما يتعلق بمسؤول من مسألة التفاوض ظهرت بيانات الخارجية وأدحضت كل المحاولات.
أستاذة، يمكن الحكومة السودانية في طلبت يعني اجتماع مسبق مع الولايات المتحدة قبل المفاوضات للاتفاق على بعض الأجندة، يعني في تقديرك هل توافق الإدارة الأمريكية على هذا الطلب؟
أعتقد أن الأجواء الآن شبه متوترة، مثلا رفض مقابلة مثلا يعني الإدارة الأمريكية ومس الإدارة الأمريكية في المطار بالنسبة للبرهان، كأنما تحاول يعني حكومة الأمر الواقع أن تفرض شروطها. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون يعني في منطقة وسط أو تحاول أن تكون يعني متوازنة، فإذا قبلت عقدت اجتماع مع يعني حكومة الأمر الواقع أو الخارجية السودانية الآن في حكومة الأمر الواقع، أيضا ربما قيادات الدعم السريع أيضا تطلب ذات الطلب، ولن يكون من العدالة أن تجلس مع طرف وهي وسيط وترفض الجلوس مع الطرف الآخر، لأن تعلمين أن المجتمع الدولي الآن لا ينظر لطرفي الحرب أن هذا هو الجيش السوداني أو هذه ميليشيات، وفي نظر المجتمع الدولي طرفين متقاتلين.
أستاذة فاطمة، أيضا يعني أعلن قوات الدعم السريع رفضها تفاوض مع أي طرف آخر غير الجيش، ما مصير مفاوضات يعني جنيف في ظل هذه التطورات الجديدة الجاد بها يعني قوات الدعم السريع إنها رفضت التفاوض مع أي طرف آخر مع الجيش؟
أعتقد أن هذه ردة فعل طبيعية من الدعم السريع نتيجة للحديث الذي كان أطلقه قائد حركة التحرير مني أركو مناوي حينما تحدث أنهم أيضا هم شركاء في جزء من هذه المعارك أو جزء من هذه الحرب، ولكن معلوم أنهم حينما دخلوا هذه الحرب دخلوا داعمين للجيش، أي جزء من الجيش، يعني اعتبروا اليد اليمنى للجيش السوداني. أيضا أعتقد أن هذا الحديث أغلق الباب تماما في أن تكون هذه الحركات التي دخلت خرجت من الحياد ودخلت في حرب مباشرة مع الدعم السريع، يعني هذه هي ردة الفعل. كما أيضا كان الجيش يتحدث عن رفضه للقوى المدنية التي يعتبرها أو يصفها بأنها أجنحة أو جناح سياسي للدعم السريع. أعتقد أنها ردة فعل لهذين الموقفين.
أستاذة فاطمة، وهنالك يعني 8 حركات موقعة على سلام جوبا أصدرت بيان ورفضت فيه إنه الحرب دي بين طرفين فقط، ما هو تعليقك يعني؟
الحرب الآن بين الجيش والدعم السريع، وإنهم هم حلفاء لهذا الجيش، ولكن إذا يعني واضح أن بيان هؤلاء أيضا تحدث عن أن لا يمكن أن يكون الدعم السريع في المشهد السياسي مرة أخرى في هذه المفاوضات. ولكن إذا كان توصيف هذا الصراع، نعم الصراع بين الجيش وبين حلفاء الجيش والذين يسيرون أو يعني يملون الأوامر للجيش كالنظام البائد أو المؤتمر الوطني أو الأخوان المسلمين، كل هذه المسميات لجسم واحد ولكيان واحد. ولكن هي بدأت بين طرفين، ولكن الجيش لديه طبعا يعني مناصرين تعلمين المناصرين يعني بما فيهم الحركات المسلحة التي خرجت من الحياد وفضلت أن تكون جزءا من الجيش، تقاتل بجانب الجيش بجانب يعني الكتائب أو ميليشيات المؤتمر الوطني سواء كانت البراء، ولكن جميعها تنضوي تحت الجيش. ولكن المفاوضات ينبغي أن تستوعب الجانب المدني، يعني كل تجارب الشعب السوداني في أو تجارب الحكومات والصراعات في السودان كان هنالك إقصاء للجانب المدني، لذلك كانت تأتي هذه الاتفاقيات يعني تركز في مصالح الطرفين، أجندة الطرفين أكثر من كونها تركز على أجندة الشعب السوداني. فلذلك نحتاج إلى يعني كيان مدني يراعي مصالح هذه الشعب، لأن هذه المفاوضات لابد أن تتحدث عن المحاسبة، يعني تتحدث عن الديمقراطية، يعني لا نريد هذه المفاوضات تنتهي بتسوية يكون فيها أن يلتقي فيها البرهان وحميدتي فقط، لا، هذه الحرب لابد أن بداية لسودان جديد وفق رؤية جديدة بعد هذا الدمار، لابد أن يكون هذا الدمار بداية النهاية لأي حروبات أخرى، وهذا لا يتأتى إلا حينما تضع مصالح الشعب السوداني عبر الأجسام المدنية ومنظمات المجتمع المدني تتحدث عن مصالح يعني الشعب السوداني أصحاب المصلحة فيما يتعلق ب كما ذكرت من قبل المحاسبة، تأسيس وطن جديد قائم على الحرية، قائم على الديمقراطية، قائم على السلام، قائم على قبول التنوع، لأن ما حدث في هذه الحرب يعني أحدث خروقات كثيرة وأحدث شروخ كبيرة في المجتمع السوداني، وتعلمين حملة العنصرية التي تشاهدينها في وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الممارسات التي حدثت لأبناء غرب السودان في مناطق الشمال، القبنة الذي خلقته هذه الحرب، القبنة الذي المتعلق بممارسات بعض منسوبي الدعم السريع فيما يتعلق بدخول المواطنين، المجازر الخطيرة التي حدثت في مناطق دارفور، كثير من المناطق التي حدثت فيها الحرب وأيضا فيها كثير من الانتهاكات، الجزيرة، الخرطوم، يعني مناطق سنجا، كثير من المناطق، كردفان أيضا التي يعني طالتها إفرازات الحرب السالبة والتي يدفع ثمنها المواطن السوداني.
شكرا جزيلا الأستاذة الصحفية والمحلل السياسي فاطمة الغزالي، شكرا لمشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص من راديو دبنجة.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه بجامعه الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الاحياء الدقيقه بجامعه كوبنهاغن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحاليه الحاصله في السودان، وفصل الخريف اتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الايواء بدون مرافق صحيه، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
نعم،
فربنا يوفقكم.
اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة وإنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته، فشنو من الأمراض ممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والقضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءنا عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
نعم.
حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
غير مسبوقة. أيوة،
بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
طيب بروف يعني قبل تمشي من الملاريا دي يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا المواطنين المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده يعني هي دي فيتامين سي لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
طبعا الملاريا عندنا نحن هي خمسة انواع لكن اللي عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغية وبيسبب الانيميا ودي كلهم امراض فتاكة ممكن تؤدي الى الوفاة وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط لقينا عون من دول العالم يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون البنك الأفريقي 3 مليون برضو البنك الإسلامي معارف 4 مليون وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
الإمكانيات أيوة
بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوغاية والمكافحة لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت فنحن في مأزق خطير جدا جدا الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده لأنه ده موضع مأساوي ففي حاجة تانية زي ما قلت أنت الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية في حاجة خطيرة جدا جدا لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتحت الخرطوم والشمالية وكذا ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط لأنه الملاريا ما كانت عندهم فدين لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو في أثيوبيا في الملاريا برضو دي مشكلة كبيرة جدا غير كده المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا وكل هذه في وجود مياه غير صحية مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة نعم. ما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس يعني عندك الموسكيتوس دي بتنقل عدة أمراض منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف فدي مشكلة كبيرة جدا جدا فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوع بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية الحاجة الخطيرة برضو الناس الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة ما عندها فلوس للأكل ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لأنه غير متوفرة وغير موجودة برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
نعم طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن يعني معلش أقاطعك لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها أول الحكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده دي الناس يتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة. إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه، المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة، فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة، فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
نعم.
انا هسه بتكلم مع اهلنا والصغار اللي في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكله كبيره جدا. وان يعني بالذات للاطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لانه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحه ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. واي شخص لازم بقدر الامكان يوفروا لاسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعده في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي الى الوفاه اذا ما تمت معالجتها.
طيب يعني من ناحيه بلديه كده ده، انا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من اوروبا ماشيين على افريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه ماده بتاعت نبته السيترونيلا اللي هو واحده من النبتات حقت الليمون دي، فهل المسوح بحاجه محدده برضو ممكن يساعد يعني اذا الناس يعني لجؤوا
للوسع؟ طبعا انت عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لأنه الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم، لكن وين هسه؟ وين؟ يعني
البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
لا 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 لا، ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في يعني الدكاكين هسه خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض، والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك، لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني
مشكله كبيره. طيب بروف يعني
بيقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
نعم مؤكد
طبعا.
يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من اول جديد، هتدخل معينات طبيه ومعينات
يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الادويه تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير، فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا اذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمه من الان.
نعم.
ولو متاخرين يعني.
طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامه للمواطنين فيما يخص هذه الامراض، يعني او الامراض عموما الاكثر خطوره ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبه دي؟
والله انا طبعا ما دار اقول، يعني اقول لهم التغذيه الجيده، اقول لهم استخدام النواميس، اقول لهم اخذوا الحبوب الوقائيه اذا امكن، لكن انا ارجع هيك في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، ظروف رديئة جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسرة من 30 واحد بيحكوا لي امبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر تلك الوجبه. فيعني حاجه صعبه،
الذي حاله صعبه. بعدين يعني مؤكد دي ما كفايه عشان الزول يكون عنده مناعه معقوله على الاقل ذاته، عشان
ايوه مرض التقاوم لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله. يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
اللهم امين اللهم امين.
ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه، شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا. ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو سووا شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم اي وقت.
الله يخليك.
الله يخليك.
تسلم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.